وبركاته. ونحن معا نتأمل في فقرات ومعاني هذا الدعاء الشريف، ونحن نستفيد من كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وهي تنير لنا الطريقة لمعرفة أسرار وكنوز المعاني في هذا الدعاء الشريف. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة: وللداعين بأسمائك فأجبت. لا زال الحديث حول التوسل الثامن، وفي الفقرة الأخيرة من قسمه الثاني. أما منطوق الفقرة فإنه يصبح بعد إضافة المحذوف المقدر بهذا النص: وأوفيت للداعين بأسمائك فأجبت. أما تفسير هذه الفقرة فقد تكون راجعة للفقرات السابقة كما كانت الفقرة التي قبلها، أو أن تكون للأوسع منها. أما دليل الادعاء الأول بأن تكون هذه الفقرة راجعة إلى الفقرات السابقة، فهو أن نقول إن الظاهر من فقرات التوسل الثامن الذي نحن بصدد الحديث عنه إنه ينقسم إلى قسمين: يبدأ القسم الأول وبمجدك، أما القسم الثاني فإنه يبدأ بكلمة وأوفيت. أما الرابط بينهما فهو أن التجلي الذي كان لإبراهيم وإسحاق ويعقوب على نبينا وآله وعليهم أفضل الصلاة والسلام، فإنه فتح أبواب العطاء الإلهي، فالظرف المكاني الذي تجلى فيه المجد الإلهي كان محل عبادة وطاعة وذكر، مما يعني أن التوجه إلى الله بالعبادة كان بمستوى أن جلب النظر الإلهي. لذا تذكر الفقرات أن هناك وصال إلهي حدث في الأماكن التي نقلت أسماؤها في الفقرات القسم الأول، الفقرات السابقة، لكن الفقرات في القسم الثاني تخبرنا عن آثار ذلك الوصال الإلهي، وهو عطاء عبر عنه بكلمات مختلفة، فتارة هو ميثاق وأخرى حلف وأخرى شهادة، وجمعها في معنى العطاء أيضا كلمة وأوفيت التي تقدمت فقرات القسم الثاني. ويمكن أن نقول بما يناسب تفسير الفقرة التي نحن بصدد الكلام عنها أن معنى وأوفيت للداعين بأسمائك فأجبت أنها تعود إلى الأنبياء الثلاثة الذين ذكرتهم فقرات القسم الأول والثاني، فهم من الداعين الذين أجيبت دعوتهم. لذا قلنا أن الفقرة يمكن أن تكون راجعة إلى الفقرات السابقة. أما دليل الادعاء الثاني وهو أن تكون الفقرة للأوسع من الاستجابات الثلاثة الخاصة التي نقلتها الفقرات السابقة، فهذه الفقرة وأوفيت للداعين بأسمائك فأجبت إنما هي قاعدة ربانية للوفاء يستفيد منها كل داع في كل زمان. ولا بد من الإشارة إلى مسألة مهمة في خصوص هذه الفقرة: أن الدعاء وبالأسماء الحسنى والذي يؤدي إلى الإجابة، يعني بهذه الشروط دعاء وبأسماء حسنى ويؤدي إلى الإجابة، عمل لا يرقى إليه كل أحد، بل هو من فعل حجج الله في كل زمان، النبي الوصي والعالم. إلا أن إنشاء الدعاء إنما هو خاص للمعصوم عليه السلام، لكن الذي يرث المعصوم هو العالم، فالعلماء ورثة الأنبياء، فالذي يعبد للسالكين الطرق إلى الله ويعلمهم التأدب بالكلام معه إنما هو المعصوم عليه السلام، بل الذي يرقى بهم إلى مستوى أن يحصل معهم الوصال الإلهي إنما هو المعصوم عليه السلام. وهذا الباب مفتوح لكل الأجيال عبر الأزمنة المختلفة لكي يستفيدوا من الأدعية والتوسل بالأسماء الحسنى، ولكي يرتقوا إلى وصال مع الله سبحانه وتعالى، وكما هو حالنا نحن عندما نقرأ هذا الدعاء الشريف دعاء السمات، فهو مصداق الدعاء بالأسماء الحسنى، وهو مصداق يتحقق معه الوصال مع الله سبحانه وتعالى. فالمجد الإلهي الذي تجلى للكثير من الأنبياء، وهو علامة النظر الإلهي والمحبة الإلهية، لا ينقطع في زمن عن زمن وفي مكان عن مكان. فمن يرقى إلى جذب النظر الإلهي ويكون قابلا للفيض الإلهي يحصل عليه. وإنما أدعيتنا طرق موصلة إلى الله سبحانه وتعالى، عبدتها لنا خطوات أئمتنا عليهم السلام، ومارست السير عليها أجيال الموالين في كل زمان ومكان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يخطو في هذه الطرق السالكة إلى الله، وأن يخطو في هذه الطرق المعبدة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا توفيقنا إنما نحصله من خلال قراءة هذا الدعاء وذلك الدعاء، فهي الطرق التي أعطيت لنا، وهي الكنوز والأسرار التي ورثناها عن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، عن علمائنا الذين ورثوها عن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. ولا بد أن نعتني ونعرف قيمة هذه الكنوز، فهي تخبر بنفسها عن نفسها أنها بهذا المستوى، أنها توصل إلى هكذا معاني وهكذا مراتب وهكذا منازل. لطالما تمنى غيرنا أن يحصل على جزء قليل منها، ولكننا حصلنا عليها دون أن يحصل عليها غيرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يشكر النعمة ويشكر التفضل منه سبحانه وتعالى. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
إلى متى يا قلب إنك جاهل، فأحذر من الدنيا ولا تك غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فعلى من
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمة الإسلام، عظمة ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمة ممالك الإسلامي، عظمة ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنند.
من فکر الامام الخمینی. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والآراء السياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وما تضمنته تجاربه الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة نواصل الحديث عن معنى تصدير الثورة في رأي الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه.
مستمعينا الكرام، في الحلقة السابقة ذكرنا أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه رفض أن يكون تصدير الثورة الإسلامية بالقوة، لأنه يرى أن الداعية إلى الله والمجاهد في سبيله لابد أن ينطلق من حيث انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد تحرك في رسالته لينذر أم القرى ومن حولها لتكون القاعدة للانطلاق، فإنه قد امتد ليشمل العالم كله، لأن الله أرسله للناس كافة ليكون برسالته رحمة للعالمين. وهذا ما ينبغي أن يتحرك به الدعاة السائرون على هداه، بأن ينطلقوا من موقع قواعدهم في بلادهم، لأنهم يعيشون بالذهنية المحلية والإقليمية والقومية، إلا بما تتحرك به الدعوة والثورة في حاجاتها المرحلية على أساس التوسع فيما هي الآفاق الواسعة للإسلام وفيما هي المجالات العامة للمسلمين.
أيها الأخوة والأخوات، إن أي دائرة عمل إسلامية تملك خصوصياتها الذاتية ومواقعها في ساحة الحركة الإسلامية العامة، مما يجعل لكل واحدة منها موقعا ودورا في التكامل والتوازن، لتعطي هذه الدائرة بعض المواقف الحاسمة القوية، لتكون قوتها في عناصر الحيوية قوة لبقية المواقع والمواقف، كما هي إيران الإسلام في واقعها الإسلامي المعاصر الذي رسمه سماحة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، باعتبارها الدولة الإسلامية الحركية في مضمونها الإسلامي على مستوى الفكر والشريعة والمنهج والحركة، فيما تتحمله من مسؤولية تجاه الأمة والمسلمين. لذا فإن حماية هذه الدولة تمثل حماية المكاسب الكبيرة التي حصل عليها الإسلام من خلال نجاح هذه الثورة في صنع الدولة، مما يجعل من مسؤولية التوفر على حمايتها سياسيا وثقافيا وأمنيا مسؤولية المسلمين جميعا بحسب إمكاناتهم الذاتية والحركية، لتكون حركتهم في أي موقع منطلق ضغطا على القوى المستكبرة لمصلحة قوة الدولة الإسلامية.
Thank you. مستمعينا الأفاضل، لقد اعتبر الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية أن من الضروري أن يتعرف الإسلاميون إلى أن المضمون الإسلامي الذي يجعلونه الأساس في حركتهم يفرض عليهم التفكير بالانطلاق من موقع عالمية الحركة من خلال عالمية الإسلام في دعوته وثورته وآفاقه الواسعة. ولذلك فإن مصطلح تصدير الثورة الذي يطلقه الاستكبار العالمي عنوانا لحملته على الدولة الإسلامية باعتباره خطرا على النظام العالمي لا يمثل مشكلة للإسلاميين، بل يمثل انفتاحا في حركتهم بحيث تترابط فيها المواقع الإسلامية ببعضها لنجسد الوحدة الإسلامية فيما جاء به الحديث الشريف: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. الإيمان، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية طويلة له سلام الله عليه إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام: أي بني، إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة وتوخيت لك جميلة وصرفت عنك مجهولة، ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر ذو نية سليمة ونفس صافية، وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره، ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم. فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحب إلي من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة، ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدك، فعهدت إليك وصيتي هذه. واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك، والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك، فإنهم لم يدعوا النظر لأنفسهم كما أنت ناظر، وفكروا كما أنت مفكر، ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا. فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا، فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم لا بتورط الشبهات وعلق الخصومات، وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك، وترك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة. فإن أيقنت أن قد صفى قلبك فخشع، وتم رأيك فاجتمع، وكان همك في ذلك هما واحدا، فانظر فيما فسرت لك، وإن لم يجتمع لك ما تحب من نفسك وفراغ نظرك وفكرك، فاعلم أنك إنما تخبط العشواء وتتورط الظلماء، وليس طالب الدين من خبط أو خلط، والإمساك عن ذلك أمثل. فتفهم يا بني وصيتي، واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة، وأن الخالق هو المميت، وأن المفني هو المعيد، وأن المبتلي هو المعافي، وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد، أو ما شاء مما لا تعلم. فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك، فإنك أول ما خلقت به جاهلا ثم علمت، وما أكثر ما تجهل من الأمر، ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك. فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. واعلم يا بني، أن أحدا لم ينبئ عن الله سبحانه كما أنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وآله، فارض به رائدا وإلى النجاة قائدا، فإني لم آلك نصيحة، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. كان ذلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده، ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاجعت الطف وحرمات الله.
الله أي دم في كربلا سفكا، لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلكا، وأي خيل ضلال بالطفوف غدت على حريم رسول الله فانتهكا.
يوم بحامية الإسلام قد نهضت، له حمية دين الله إذ تركا، رأى بأن سبيل الغي متبع والرشد لم يدر قوم أية سلكا.
والناس عادت إليهم جاهليتهم، كأن من شرع الإسلام قد أفكا، فما رأى الصبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلا سفكا.
بقتله فاح للإسلام نشر هدى، فكلما ذكرته المسلمون ذكا، وصان ستر الهدى من كل خائنة، ستر الفواطم يوم الطف إذ هتكا. نفس الفداء لفاد شرع والده بنفسه وبأهليه وما ملكا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا وعزتنا المؤمنين الأطائب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة أيها الكرام أينما تكونون. حينما تنحط الأمة عن قيمها وأخلاقها وتضع رأسها في أوحال الدنيا وتسجد عند أقدام الطواغيت المفسدين متنازلة عن حرمات دينها، فإنه لا بد من نهضة مقرونة بالتضحيات الكبيرة إنقاذا للدين من التحريفات وإنقاذا للمسلمين من الانحرافات.
ولم يكن يومها أهل لتلك النهضة التاريخية الكبيرة إلا أبو عبد الله الحسين عليه السلام، فقد قام لله تبارك وتعالى معرفا بالإمامة الحقة وبالخلافة الإلهية المشروعة وفاضحا ما عليه حاكم البلاد الإسلامية وما عليه المسلمون من حال وخيمة من الذلة والضياع والسقوط.
ولكن تلك النهضة الكبرى احتاجت إلى أنفس نفيسة عزيزة غالية وإلى دماء شريفة زاكية، فقدمها الإمام الحسين لله جل وعلا بذلك الإخلاص الأسمى راحلا إلى ربه عز شأنه ببدن مزقته السيوف وأوغلت في دمه الرماح والنبال، إلى أن تلك النهضة الإلهية المقدسة احتاجت أيضا إلى تضحيات أخرى، احتاجت إلى سباء وسبايا، إلى دموع ساخنة وعبرات شاهقة، وأحزان عميقة ورحيل شاق، إلى ترمل ويتم، وإلى ضمأ وجوع وخوف، وإلى صبر عجيب مذهل ومجابهة لأعداء سفل شامتين.
فكانت العقيلة المكرمة زينب بنت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم أهلا لتقديم تلك التضحيات العظمى، فركبت إلى رحيل السبي وأطلقت خطبها تصدع بها في الآفاق لتلفت إلى ما كان في كربلاء ثم إلى ما كان من هتك لحرم سيد الأنبياء، فأكملت المسير الحسيني وحققت الهدف الحسيني.
مستمعين، من الثابت تاريخيا أن الطاغية يزيد الأموي قد أبدى درجة عالية من التشفي بقتل سيد شباب أهل الجنة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، خاصة عندما وضع رأسه الشريف بين يديه وأنشد تلك الأبيات المعروفة التي صرح فيها بكفره بالرسالة المحمدية وأحيا فيها في الواقع وبصورة صريحة قيم الجاهلية الجهلة. للمزيد من التوضيح لهذه الحقيقة التاريخية نستمع معا إلى ضيفنا سماحة السيد علي المسوي الباحث الإسلامي من البحرين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هكذا وجدنا فيما تجسد من واقعة كربلاء وما سبقها وما تلاها من أحداث أنها تمثل حالة التشفي في أهل البيت الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام، المتمثل في سيد الشهداء سبط رسول الله الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. حالة التشفي منبعثة من واقع ممارسة الجاهلية التي أسسها بنو أمية، وكما نعلم من أبرز ممارسات يزيد بن معاوية في بداية حكمه أنه في سنة واحدة استهدف الرموز الحضارية في تاريخ هذه الأمة، أولها قتله لسبط رسول الله الحسين بن علي، وثانيها استهدافه للكعبة الشريفة حتى جعلها حجرا على حجر بهدمها، ثم استهدف المدينة المنورة واستباحها 3 أيام فقتل من قتل من صحابة رسول الله ومن حملة القرآن والحديث ومن الأبرياء من النساء والأطفال، بل بقر بطون النساء الحوامل وممارسات شنيعة فظيعة مارسها يزيد من خلال استهدافه إلى المدينة. إذن هذه الرموز 3 يريد منها يزيد أن يضرب الأمة في مقتل، أن يجعلها خوارا، أن يجعلها مهزومة، أن لا يجعلها بلا رمز ترجع إليه، وبالتالي هو يستهدف هذا البناء الشامخ الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وآله الحسين وهو سيد العترة في زمانه صلوات الله وسلامه عليه الحسين الذي قال فيه رسول الله حسين مني وأنا من حسين. إذن المستهدف هنا هو رسول الله، المستهدف هنا الإسلام. وبالتالي لما يأتي يزيد ويفعل فعله كما يروي الرواة أنه دعا بقضيب من خيزران فجعل ينكت به ثنايا الحسين، وهو يتمثل بأبيات ابن الزبعري وينطق بقول الكفر حينما يقول وهو ينكث ثنايا أبا عبد الله الحسين: ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القوم من ساداتهم وعدناه ببدر فاعتدل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، لست من خلدف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل. إذن الممارسة فريحة في إرجاعها جاهلية واستهداف قيم الإسلام العظمى ورموزها الكبرى وفي مقدمتها الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فمنهج نظام الحكم الأموي ومنهج جاهلي بكل أبعاده وبكل مقوماته باستهدافه لهذه الرموز الإسلامية الكبرى، لا سيما سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله حينما عرج به إلى السماء قال: إنه مكتوب تحت بطنان العرش، الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. فها هو نور الحسين وفكر الحسين ومنهج الحسين والمنهج السائد في هذه الدنيا، وها هو صوت الحسين يعتلي في كل بقعة من هذه الدنيا. وأين بنو أمية وأين قيم الجاهلية التي أرادوا أن يبعثوها؟
طبع الراحة غير القطب ما تندار، وانت مدار الاطحانة هالمغوار، وانت مدار الطاحن يا هالمغوار، قوم اطحن اجساد ورقاب الاشرار، يا شيب الحدر يا شهم يا جرناس. سعيد الصافي كردسها قوم بزودك وكورها ولملمها مزن بصارمك ومطرها، وبالخندق وحيدر علي ذكرها، وخليها يا صرصار بزودك تنحاش. كردسها قوم بزودك وكورها ولملمها.
كانت هذه إخوتنا المستمعين توضيحات سماحة السيد علي الموسوي الباحث الإسلامي من البحرين، وقد وضح لنا العلاقة بين تشفي الطاغية يزيد بقتل سبط المصطفى ووارثه الحسين عليه السلام وبين إحياء القيم الجاهلية. وها نحن نتابع تقديم هذه الحلقة وهي 18 من برنامج فاجعة كربلاء وحرمات الله باستعراض بعض الروايات التاريخية الثابتة والتي تزيد هذه الحقيقة وضوحا.
مستمعينا، بعث عبيد الله بن زياد رسولا إلى سيده يزيد بن معاوية يخبره بقتله الحسين ومن معه، وأن عيال الحسين أسرى عنده في الكوفة وهو ينتظر أمره فيهم. فعاد الجواب من يزيد بحملهم والرؤوس معهم وأن يسرح آل الحسين عليه السلام، فأمر ابن زياد جماعة من أزلامه أن يحملوا رأس الحسين عليه السلام ورؤوس من قتل معه إلى يزيد، كما ذكر الطبري في تاريخه وابن الأثير في الكامل وابن كثير في البداية والنهاية والطبرسي في إعلام الورى. وسرح ابن زياد علي بن الحسين عليهما السلام مغلولة يداه إلى عنقه وعياله معه على حال تقشعر منها الأبدان، كما ذكر القرماني في أخبار الدول وآثار الأول واليافعي في مرآة الجنان. وكان عبيد الله بن زياد إمعانا منه في التنكيل بأولياء الله قد أمر أعوانه اللؤماء أن يشهروا رؤوس الشهداء في كل بلد يأتونه مبالغة في التشفي وتباهيا بهتك حرمة سبط النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، إلى أن بلغوا ركب السبايا في بعض المنازل. هكذا ذكر الشيخ المفيد في كتابه الإرشاد. أما سبط بن الجوزي الحنفي فقد ذكر في مؤلفه تذكرة خواص الأمة هذه الأبيات الآسفة الحزينة:
أيهدى إلى الشامات رأس ابن فاطم ويقرعه بالخيزرانة كاشحه، وتسبى كريمات النبي حواسراً تغادي الجوى من تكلها وتراوحه.
يلوح لها رأس الحسين على القناة فتبكي، وينهاها عن الصبر لائحه، وشيبته مخضوبة بدمائه، يلاعبها عاد النسيم ورائحه.
أحبتي، ولما قرب الأسارة من دمشق الشام المشؤوم، أرسلت أم كلثوم إلى الشمر تسأله أن يدخلهم في درب قليل النظارة، وأن يخرجوا الرؤوس من بين المحامل لكي يشتغل الناس بالنظر إلى رؤوس الشهداء على النظر إلى النسوة السبايا. لكن الشمر اللعين أمر أن يسلك بركب السبايا بين النظارة وأن تجعل الرؤوس وسط المحامل.
وفي أول يوم من سفر أدخل السبايا دمشق فأوقفوهم على باب الساعات، ذكر ذلك البيروني في الآثار الباقية. وأضاف الخوارزمي الحنفي في مقتل الحسين أن الناس خرجوا بالدفوف والأبواق وهم في فرح وسرور، فدنا رجل من سكينة بنت الحسين وسألها: من أي السبايا أنتم؟ فأجابت: نحن سبايا آل محمد صلى الله عليه وآله.
ودنا الصحابي سهل بن ساعد الساعدي من سكينة عليه السلام قائلا: ألك حاجة؟ فأمرته أن يدفع لحامل رأس أبيها الحسين عليه السلام مبلغا من المال فيبعده عن النساء ليشتغل الناس بالنظر إليه دون النظر إليهن، ففعل.
وفي تفسير ابن الكثير وروح المعاني للآلوسي الشافعي ومقتل الحسين للخوارزمي واللهوف للسيد ابن طاووس، أن شيخا قال للإمام علي بن الحسين شامتا: الحمد لله الذي أهلككم وأمكن الأمير منكم. فسأله الإمام وهو أسير مقيد: يا شيخ، أقرأت القرآن؟ قال: بلى. قال عليه السلام: أقرأت؟ قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقرأت قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه، وقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى؟ قال الشيخ: نعم، قرأت ذلك. فقال له الإمام زين العابدين عليه السلام: نحن والله القربى في هذه الآيات. ثم سأله: أقرأت قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال: بلى. فقال عليه السلام: نحن أهل البيت الذين خصهم الله بالتطهير.
فقال الشيخ: بالله عليك أنتم هم؟ فقال عليه السلام: وحق جدنا رسول الله إنا لنحن هم من غير شك. فوقع الشيخ على قدميه يقبلهما ويقول: أبرأ إلى الله ممن قتلكم، وتاب على الإمام. فبلغ يزيد فعل الشيخ فأمر بقتله. وقد قال الشاعر مشيرا إلى آية المودة: بأية آية يأتي يزيد غداة صحائف الأعمال تتلى؟ وقام رسول رب العرش يتلو وقد صمت جميع الخلق قلا.
والحقيقة الكبرى أيها الكرام التي تتضح من كل ما تقدم أن الطاغية يزيد الأموي قد تجذرت فيه القيم الجاهلية بأفظع وأقوى صورها، فعبرت عن نفسه بتماديه في معاداة الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وانتهاك الحرمات المقدسة، فكيف يصلح لمنصب خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله؟
الإجابة نتركها لكم إخوتنا وأخواتنا مستمعي إذاعة طهران، ونختم لقاؤنا بكم في الحلقة 18 من برنامج فاجعة كربلاء وحرمات الله. شكرا لكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يلي أقرب لي مني
يلتركته ما تركني يلي أقرب لي مني
أيسع بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد.
اما الان مستمعينا الكرام ننصت واياكم خاشعين لتلاوه عطره من آية الذكر الحكيم.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار التدي. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأنا خاف برحله. السلام على ملائكة الله المحدقين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.